بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم في بعض المسائل المتعلقة بالحفاظ على حقوق الأسرة، وأن الأعمال والتصرفات التي بين الزوجين لها ضوابط ومحكمة بنصوص شرعية، وأن الحفاظ على النسل والعرض أمر أساس وأحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. وتكلمنا عن باب الطلاق وما يتعلق به من أحكام، ثم تكلمنا عن أحكام الظهار وأحكام اللعان، ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا اطرادا لهذا المعنى، فقال فيه: ومن ولدت امرأته ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. هذه المسألة المقصود منها إذا أن إنسانا تزوج امرأة وولدت ولدا لمدة 6 أشهر من حين وطئه لها، فإنه يلحقه نسبه، لأنه إذا عاش فإن هذا دليل على أنه ناتج عن حمل صحيح ووطئ صحيح، وأن الحمل منه، وأن ماءه هو الذي كان السبب في نشوء هذا الحمل، لأن مدة الحمل التي يعيش فيها الإنسان هي الحد الأدنى 6 أشهر. وقد سبق أن بينا هذا في مسائل مرت بنا، لكن قول المؤلف رحمه الله: من ولدت امرأته ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، أي بمعنى أنه يلحقه نسبه، فلو أنه ادعى أن هذا من زوج سابق أو أنه من وطئ سابق لعقد النكاح لم تسمع دعواه، لأن 6 أشهر من حين وطئه كافية لنشوء الولد وولادته وصلاحه وبقائه حيا. وإن ادخل في الحاضنة مدة معينة ونحو ذلك، لكن الأصل أن مثل هذا يبقى حيا في العادة، فيكون لأبيه صاحب الفراش، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. وقوله عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر. العاهر المراد به الزاني، وإذا ثبت زنا هذه المرأة فإنه يقام عليه حد الزنا بالجلد إن كان بكرا، وبالرجم بالحجر إن كان ثيبا. في هذه الأزمنة انحل كثير من الإشكالات التي ترد عند الاشتباه بمثل هذه الأمور، مثل إثبات البصمة في حالات الاشتباه في المواليد ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وهذه تعتبر بينة قوية يعتمد عليها في إثبات صحة النسب. وكذلك التحليل المخبري بالحمض الذي يؤخذ من المولود ويؤخذ من أحد أقاربه كأبيه أو عمه أو أخيه أو نحو ذلك. قال المؤلف: لا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، للحديث السابق وهو قوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وما مر بنا في الباب الماضي عندما تكلمنا بالتفصيل على مسائل اللعان في قوله تعالى: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها في نفي النسب على اللعان، بل الإنسان إذا حصل منه اللعان انتفى الولد إذا أنه نفاه عند لعانه وأيمانه 5 التي يحلفها بأن هذا الولد ليس منه وأن هذه المرأة قد ارتكبت الفاحشة. قال: وإن لم يمكن كونه أي الولد الذي من زوجته منه مثل أن تلده أمته أو زوجته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها أو اجتمع بها، فإن ويبقى حيا فإن هذا لا يلحقه. بمعنى إذا أن الإنسان وطئ زوجته وبعد 3 أشهر ولدت ولدا حيا فهذا الولد لا يلحقه لأنه ليس له، لأن الحمل في البطن لا بد أن يمر بمراحل كثيرة: نطفة ثم مضغة ثم نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظام ثم تكسى العظام لحمة ثم يكون فيه تبين خلق الإنسان بأن كان خلقا آخر، ثم تنفخ فيه الروح عند 4 أشهر، ثم يبقى في حال نمو إلى أن يتم 6 أشهر. فإذا تم 6 أشهر وولد فإنه يلحقه، وأما إذا ولد لأقل من 6 أشهر فهذا دليل أنه من وطء سابق له، فهو مسبوق على هذا الوطء والحمل ليس منه حينئذ. يقول: فمتى ولدته لأقل من 6 أشهر علمنا يقينا أن هذا الولد من غير هذا الرجل؟ قال: أو كان الزوج لا يولد لمثله كمن كان عمره دون 10 سنين، بمعنى أن مثله لا يطأ، أو كان الزوج خصيا بمعنى مقطوع الخصية ونحو ذلك، فهذا لا يحمل له ولا ينجب، إذا حملت زوجته فهذا يكون من غيره وليس منه. هذه المسائل ونحوها المقصود منها حفظ النسب وحماية الأعراض وعدم لحوق الإنسان لغير أبيه، فلا ينسب الإنسان لغير والده، ادعوهم لآبائهم. ولا يجوز أن ينسب للإنسان شخص ليس أبا له. ذكر بعض الشراح وفقهم الله بعض المسائل المتعلقة بالتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ونحوها، والناس كما تلاحظون بين إفراط وتفريط، أناس يمنعون الحمل وأناس يتمنون الحمل. فالإنسان الذي لا يولد له يتمنى ولو طفلا، والإنسان الذي يكرمه الله تعالى بالذرية يتضايق منها ويسعى للحد منها. والله تعالى حكيم عليم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، وله الحكمة البالغة في قسمته للذرية كما قسم الأرزاق بين الناس، فمن الناس غني ومنهم فقير، فكذلك الذرية. فصار الناس يعجون ويضجون في هذا الزمن حول أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي ونحو ذلك، ويسعون جاهدين للبحث عن حلول لهذه المسألة لعله يولد لهذا الإنسان ولد أو يحصل ذرية ونحو ذلك. المجامع الفقهية تكلمت في هذه المسائل وبينت أن التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب أنواع مختلفة ومتعددة، واشترطوا فيما ينظر فيه بأن يكون مأمون جانبه من أن تختلط الأنساب، فلا بد من توفر الأمان في كيفية الزراعة وكيفية التلقيح وحفظ هذا الماء أو البويضة أو الحيوان المنوي في أماكن مأمونة عند أناس أمناء وبطرق لا يكون فيها مجال لاختلاط الأنساب أو تغير هذه الأشياء. ومن الأشياء التي ذكرها بعض أهل العلم قالوا أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته، ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله كما يكون ذلك في حال الجماع. وهذا يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال المني في المواقع في الموقع المناسب للتحصيل. فهذه الصورة أجازها العلماء رحمهم الله مع الاحتياطات الشديدة والتامة، وأن تكون بأيدي أناس أمناء وأهل خبرة ومعرفة ولا يكون عندهم شيء من التسرع. والصورة الأخرى قالوا أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته فتوضع في أنبوب اختبار، أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج ببويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين. ثم في نهاية المدة، في نهاية مدة الحمل الطبيعية، تلده الزوجة طفلا أو طفلة على ما قسم الله. وهذا هو طفل الأنبوب الذي يعبر عنه في كلام الأطباء. ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد قناة فالوب التي تصل بين مبيضها ورحمها. وذكروا صورا أخرى منعوا منها، والأحوط عدم الدخول فيها. ولكن الإنسان في مثل هذه الأمور عليه أن يلجأ إلى الله الواهب للنعم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يمنح هذه الأشياء، وهو الذي بيده تدبير الأمور، وهو الذي على كل شيء قدير. فينبغي للإنسان أن يكون ارتباطه بالله وتوكله عليه ورجاؤه منه، ولا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قد تقع. قال: إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، وحملت، فما الحكم؟ الوطء بشبهة بمعنى أن الإنسان يطأ امرأة يظنها زوجته. يسأل بعضكم كيف؟ هل يتصور هذا؟ نقول نعم. إنسان سافر، وفي أثناء سفره زوجته استدعت قريبتها أو صديقتها لتنام عندها وتؤنسها في الليل، ومن تكريمها لها جعلتها تنام على فراشها، وذهبت هي مع أطفالها، فجاء الزوج في الليل ومعه المفتاح، ففتح الباب ودخل إلى منزله، ودخل إلى غرفة نومه، ووجد المرأة على فراشه، ولا يعرف أحدا ينام على فراشه إلا زوجته، فوطئها. ولما استيقظت وانتبهت تبين أنها غير زوجته. هذا قد يقع، هذا يسمى وطء بشبهة، يعني اشتبه الأمر عليه ولم يكن مجرما. لو أنها في هذا الأمر تكرر هذا الشيء مرتين أو بمعنى أن زوجها الأصلي لما ذهبت هذه المرأة إلى بيتها في الليلة التالية وطئها زوجها ولم تخبره هي، فهو الآن مشترك بين الزوج الأصلي وبين هذا الرجل الأجنبي، فلمن يكون هذا الحمل؟ العلماء رحمهم الله يقولون إنه إذا ولد يعرض على القافة، والقافة هم أهل الفراسة وأهل المعرفة بالشبه، فيعرفون شبه الإنسان، يعرفون شبه الولد وشبهه وصلته بأبيه من حيث تقاسيم الوجه أو اليدين أو الرجلين أو غيرها من أجزاء الجسم. فما تحكم به القافة يلحق به لهذا للزوج الأصلي أو للرجل الآخر، لأن نظر القافة في الشرع معتبر. ولكن الآن وجد ما هو أقوى منه، وهو التحليل المخبري بأخذ الحمض أو بالبصمة، فإنها أقوى من نظر القافة الذي هو عمل يعتبر ظنيا، فما يثبت له الشبه يلحق به. وإن أشكل أمره، ويشكل الأمر إذا كان الواطئان بينهما شبه، كأن يكون أقارب، أبناء عم أو أبناء خال أو نحو ذلك، ففيه اشتباه بينهم وليست أشباههم متباعدة، فما العمل؟ قال يلحق حينئذ بهما. إن أشكل أمره قال ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. لكن هذه المسألة كما قلت قبل قليل قد حلت بأخذ الحمض أو بالبصمة، لأنها أدق من كلام القافة. هذه المسائل في ناحية. الناحية الثانية وهي مسألة استعمال موانع الحمل، يلاحظ الآن في الصيدليات أنه يباع من الأدوية المانعة للحمل في صيدلياتنا أكثر من أي بلد آخر. فعلى سبيل المثال إسرائيل يمنع منعا باتا بيع الأدوية المانعة للحمل، وتعتبر جريمة عند اليهود، لأنهم يريدون تكثير النسل ويريدون كثرة الشعب اليهودي. وأما نحن فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا تزوجوا من؟ الودود الولود. لماذا؟ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن مطلب شرعي كثرة النسل، ومقصد أساسي في عقد النكاح. فينبغي أن يفهم الناس هذا، وأن يعوا أن تحصيل الذرية زيادة خير وبركة وسعة في الرزق، وليس الأب هو الذي يرزق أولاده، ولا هو الذي يؤمن مستقبلهم. ولهذا قال الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى نحن نرزقكم وإياهم. إذن أنتم ليس لكم قدرة على أن ترزقوا أنفسكم، فلا تتحملوا مسؤولية عنكم، أنتم الذين تؤمنون الرزق لأولادكم. وإنما الولد عندما يكون في بطن أمه يأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب هذا وهو جنين في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه. وتأتي أن تقول أنا لا أريد أولاد لأني ما عندي مال، أنت لست الذي تحصل المال لنفسك حتى أنك تحصله لهذا الولد، والله جل وعلا هو الرزاق لك ولهم. وعلى هذا فينبغي للناس أن يفقهوا هذه المسألة ويتدبروها جيدا، ويعلموا أن تحصيل الذرية مطلب مهم لحياة الأمة، وأنه كلما كثر أفراد المجتمع كان أقوى. ومن أجل هذا شرعت الصلوات جماعة، صلاة الجماعة 5 مرات، وصلاة الجمعة كل أسبوع، وصلاة العيد. هذه الصلوات يجتمع فيها في كل يوم 5 مرات أهل الحي، وأهل الأحياء المتقاربة وأهل القرية يجتمعون في يوم الجمعة، وأهل البلد كاملا يجتمعون في يوم العيد، وممثل العالم الإسلامي يجتمعون في عرفات. كل هذا لإظهار هيبة المسلمين وقوتهم واجتماعهم، وأنهم عدد لا يستهان به. ومن مقاصد صلاة الجماعة إرهاب العدو وإخافة العدو عن أن يستهين بالمسلمين، لأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، فإذا رأى العدو في المسلمين قلة وضعفا استهان بهم واستخف، وإذا رأى فيهم كثرة وقوة هابهم وتراجع عن مطامعه. ولا يجوز إسقاط الطفل أو الجنين، لا يجوز إسقاط الجنين في البطن إذا نفخ فيه، إذا نفخت فيه الروح فإنه صار آدمياً، وإسقاطه أو الإجهاض يعتبر جناية شرعية واعتداء على نفس معصومة، فلا يصلح أن الناس يستهينوا بمثل هذه الأمور. وأما إذا كان دون 40 يوما فبعض أهل العلم قال إنه إذا كان هناك حاجة لا حرج في إسقاط، كما لو كانت المرأة تتضرر من الحمل بشهادة أطباء مسلمين عدول ثقات، يخشى على حياتها من الحمل أنها إذا حملت يلحقها ضرر ربما يودي بها إلى الموت. ولكن بعد تمامه للـ4 أشهر فلا يجوز إسقاطه بإجماع أهل العلم. بعض العلماء تكلم عن مسألة تنظيم النسل عندما تكون المرأة تعاني من بعض الأمراض ويشق عليها موالاة الحمل، قالوا إنها إذا كانت تعاني من ذلك فيجوز تأخير الحمل لا منعه، وإنما تنظيمه بأنما تؤخره حتى أنها تستعيد نشاطها وصحتها وتتحمل الحمل، فتستعمل الموانع التي لا تضر بها، لا يلحقها ضرر منها في بدنها، وإنما تكون مأمونة الجانب وبمشورة طبيبة مسلمة ثقة. ولا بد أن يكون هذا بتراض بين الزوجين. ولا يجوز أن يوضع تنظيم أو قانون يمنع الناس من الإنجاب، كما يسمونه بقانون تنظيم الناس أو تحديد الناس. لا يجوز لأي جهة كائنة من كانت أن تمنع الإنسان أو تمنع الزوجين من تحصيل الولد، كأن يحدد بعدد معين ولا يزاد عليه. هذا تعدي لحدود الله وتجاوز للأحكام الشرعية. ولا يملك أحد مثل هذا الأمر ولا تجوز طاعته فيه. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، ونقف عند هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل سؤال خارج عن الدرس، يقول: ما حكم لبس الإزار الذي يلبس مثل التنورة؟ هذا يسمى مخيط، وهذا ليس هو الإحرام الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط ووضع إزاراً لفه على جسمه ثم ربطه وعقده، وليس مخيطاً مثل ما ذكر السائل تنورة أو نحوها، فإن هذا مخيط يلزم الإنسان بلبسه وقت الإحرام فدية لبس المخيط. يقول: المنطقة المحصورة بين حدود الحرم وحدود المواقيت للإحرام من ناحية التحريم، ما الفرق بينها وبين الحرم؟ نحن قلنا بالأمس، بينا هذه المسألة، وقلنا إن الإنسان إذا وصل المواقيت وهو يريد النسك من حج أو من عمرة أنه لا يتجاوز هذه الأماكن إلا محرم، فإن لم يحرم وتجاوزها يرجع إليها ويحرم، فإن لم يرجع وأحرم من دون ذلك لزمه دم ذبح شاة. المسألة الثانية هي أن الإنسان إذا أحرم فهو من حين إحرامه يجتنب محظورات الإحرام، ومن محظورات الإحرام الصيد، فليس للمحرم أن يصيد ولو كان في منطقة من الحل ليست من الحرم، فالصيد محرم في حالين: الحال الأولى منطقة الحرم لكل الناس المحرم وغير المحرم، الحال الثانية الصيد محرم في الحل للمحرم أو على المحرم فقط، الصيد محرم في الحل على المحرم فقط، وأما غير المحرم فله أن يصيد. يقول: في المدارس الأهلية يعطى الطالب درجات أكثر مما يستحق، فهل على المعلم إثم؟ لماذا أعطاه درجات أكثر؟ وأنت قلت إنه لا يستحق، أليس هذا لأجل أن يتقدم على غيره ويفضل على غيره ويصير له القبول ويظن أنه هو المتميز وهو المتفوق؟ فإذا تخرج وجاء في ميدان العمل وجد أنه لا يعرف شيء. ولنبدأ بمسألة مباشرة لبدنك أنت، لنفرض أنك أعطيت طالبا درجات عالية ودخل كلية الطب ومشت حاله، تخرج طبيب ثم أتيت إليه لتعالج عنده، فستذكر الدرجات التي أعطيتها، هل تثق فيه؟ هل تطمئن إلى عمله وأنت تعرف أنه إنسان فاشل وأنه إنسان لا يصلح أن يباشر عملا لعدم قدرته وكفاءته؟ هل تسمح أن يمس شيئا من جسمك ويعالج شيئا، يجري لك عملية؟ قطعا ستقول لا. لماذا؟ لأنك عرفت البير وغطاه، تعرف ما في داخل هذا البير. فالناس كذلك لا يريدون هذا، لكن أنت المجرم الذي خرجت جيلا فاشلا وحملتهم المسؤولية وجعلت صاحب القرار يظن أن فعلك صحيح، فأعطاه بناء على الدرجات التي منحته إياها. فما ذكرته من أن بعض المعلمين يلجأون لإعطاء درجات لا يستحقها الطلاب، هؤلاء يصنفون في التصنيف مع المجرمين، ويجب أن يحاسبوا ويعاقبوا العقاب الرادع لهم ولمن أملى عليهم ذلك، لأنهم خدعوا المجتمع وأرادوا إيجاد جيل فاشل يقود هذه الأمة إلى الهاوية. يقول: صليت العصر من فترة كبيرة مأموما ركعتين وسلمت، فهل علي إعادتها؟ ما بينت حالك، هل أنت مسافر وإمامك مسافر يقصر الصلاة؟ إذا كنت مسافرا وإمامك مسافر وهو صلى الرباعية ركعتين وصليتها أنت وراه ركعتين، فالصلاة صحيحة. وإن كنت مسافرا وإمامك يتم صلى أربعا فيلزمك متابعة إمامك بأن تصلي وراءه أربعا، ولو كان فاتك من الصلاة الإمام ركعتين وبقيت ركعتان فصليتهما مع الإمام وسلمت معه، نقول: إذا سلم إمامك تقوم وتكمل الأربع، لأن إمامك لم يقصر الصلاة فتتم مثل إمامك الصلاة أربعة. يقول: هل لي أن آتي بعمرة لوالدي وهو مريض؟ نقول: إذا كان والدك عاجز عن أداء العمرة بنفسه ومرضه مقعد له ووكلك وطلب منك أن تأتي عنه بعمرة، فأتي عنه بعمرة، لكن العمرة الفاضلة هي العمرة التي تقدم بها إلى مكة، وليست العمرة التي اعتاد الناس عليها الآن، يخرجون من مكة كل يوم ويأتون بعمرة، فيأتي الإنسان بعدد من العمرات، هذا ليس مستحبا، وإن وقع فهو صحيح وجائز لكنه ليس فاضلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بعمرة اكتفى بها ولم يكررها لا له ولا لغيره. الناحية الثانية هي أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة عن غيره فيكون قادما إلى مكة. عائشة رضي الله عنها لما جاءت في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أمهات المؤمنين محرمات بالتمتع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان محرما بالقران لأنه ساق الهدي. فلما أقبلوا على مكة عائشة رضي الله عنها جاءتها الدورة وهم في اليوم الرابع، وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، ومعنى هذا أنها لو أرادت التمتع سيفوتها الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم رآها تبكي قال ما يبكيك؟ لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فعملت ما يعمل الحاج وأدخلت الحج على العمرة وتحولت إلى قارنة وذهبت إلى عرفات ومزدلفة ومنى ورمت وطافت بعدما طهرت وسعت وتحللت. فلما انتهوا من أعمال الرمي في منى في اليوم الثالث عشر ليلة الرابع عشر استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن لها، فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق أنا بحجة، يعني تقول أنا الآن أقل من النساء الأخريات، أمهات المؤمنين كل واحدة جاءت عمرة مستقلة وحج مستقل وأنا خلطت بينهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها وأمرها أن تخرج إلى أدنى الحل، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب مكان للحرم، فخرج بها وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها المشوار وجاء وكملت عمرتها. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحادثة جواز هذه العمرة لكن ليست فاضلة، بدليل أن عبد الرحمن لم يعملها، لو كانت فاضلة ما فرط عبد الرحمن فيها لأنه ما نقصه شيء من المشوار والتعب، مشى 8 كيلو ذهاب و8 كيلو عودة. فلو كان هذا العمل مستحبا لفعله. فنقول للناس إنها جائزة لكن ليست فاضلة سواء كانت لك أو لغيرك. يقول عندما أحج عن والدي وهو لم يحج فأجر الحج لأبي وما يكون لي من الأجر في ذلك ووالدي متوفى؟ لك أجر البر به والإحسان إليه وأنت بهذا وصلته لأنك أسديت إليه عملا فاضلا، وعملا إذا كان سليما من العيوب فهو مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول هل يلزم الإنسان أن يكثر من الطواف خاصة مع كثرة النساء ومزاحمتهن للرجال؟ الطواف عبادة عظيمة لا تعمل إلا في هذا المكان، وهذا المكان هو الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله، وإذا طاف الإنسان سبعة أشواط كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل. وللطائف بالبيت بكل خطوة حسنة ترفع ويحط عنه بكل خطوة سيئة، لكن الإنسان عليه أن يتحرى الأوقات التي لا يكون فيها زحام، ويبتعد عن مزاحمة النساء، وإذا وجد المكان مزدحما يؤخر الطواف، لأن هذه عبادة ليست واجبة، إنما هو طواف تطوع، فإذا تيسر لك فهذا من أجل العبادات والقربات. يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم وهي عليها الدورة الشهرية؟ نقول: لا، المرأة إذا جاءتها الدورة لا يجوز أن تدخل المسجد، لا الحرم ولا غيره، لكن الساحات الخارجية غير المحوطة مثل ساحات الحرم المكي لا حرج فيها، وأما ساحات الحرم المدني فإنها محوطة مع المسجد فلا تدخل داخلها، إنما تكون خارجها، لأن الساحة إذا كان لها سور فهي تابعة للمسجد، وإذا كانت مفتوحة كما هو الحال في الحرم المكي فلا حرج من وجود المرأة وعليها الدورة فيها. هذا السائل سأل، ما استطعت أن أقرأ سؤاله كما ينبغي. يقول: يوجد طبيب يضع الحيوانات المنوية خاصة للمرأة للمرضى، ثم قال بدلا منهم دون علمهم. الكلام ما هو واضح، لكن أنا أتصور ويصحح له، أتصور أنه يغير في هذه الأنابيب أو هذه المزارع، فيعطي الحيوان المنوي هذا لهذا، والبويضة هذه لهذه ونحو ذلك، فهذا جريمة وهذا خلط للأنساب. ومن أجل هذا فالمجامع الفقهية احتاطت عندما تكلمت في هذه المسألة، وقالت إنه لا بد أن يكون من يتولى مثل هذه المختبرات من الأمناء، من أهل الصدق والصلاح والتقى، لا يكون من مهبة ودب، ولا بد أن يكون مسلما ثقة. وما ذكره السائل هو نموذج للعبث بمثل هذه الأشياء، لأن هذا عبث بالأنساب وافتراء على الناس، ويغير في أولاد هذا لهذا. وكما قلت قبل قليل، الابتعاد عن هذه الأمور أساسا هو الأحوط للإنسان. هذا السائل يسأل، يقول: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة، لا يجوز أن يرى الرجل الأجنبي من المرأة شيئا، ولو كان ابن عم أو ابن أخال أو أخ الزوج أو زوج الأخت، فكل هؤلاء أجانب وليسوا من المحارم، فلا يجوز أن يخلو بالمرأة، ولا يجوز أن يرى شيئا من بشرتها. كما أن الحجاب الشرعي للمرأة يعني أن تلبس ملابس ساترة وواسعة وغير شفافة، أما إذا كانت ضيقة تبين أجزاء الجسم فهذه ليست ساترة، أو كانت قصيرة يبين الساق والذراع ونحو ذلك فهذه ليست ساترة، أو كانت شفافة يبين ما وراءها من أجزاء الجسم. لون البشرة يبين، فهذه ليست حجابا شرعيا. والمقصود من الحجاب هو أن الرجل لا يتابع هذه المرأة ولا يكون فيها مطمع يشد نظره للمتابعة، وهذا هو المقصد الأساس من شرعية الحجاب، أن لا تتعلق قلوب الرجال بالنساء، لأنه لا يجد شيئا من المغريات، وإنما يصرف ذهنه ويرتاح باله وتطمئن نفسه لعدم وجود شيء مما يشد انتباهه أو يحرك شهوته. ولهذا منعت المرأة أن تستعمل الطيب إذا أرادت أن تخرج لمكان تمر فيه من بين الرجال، ولو كانت لابسة ملابس ساترة من كل النواحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالدخول على النساء، فقال: إياكم والدخول على النساء. فقال أحد الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الحمو ما هو؟ قريب الزوج، يدخل إلى بيت قريبه، وهذا مألوف عند الناس ليس مستغربا، لكن إذا لم يكن الزوج موجودا في البيت فدخول هذا الإنسان وكون المرأة وحدها مثار للفتنة، وكون المرأة تخلو به هذا مثار للمصيبة والكارثة. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الموت، لأنه يدمر الروابط الأسرية ويقضي على ما بين الأرحام من صلة لما ينتج عليه عنه من المصائب المدمرة. فكيف بحال الرجال غير الأجانب غير الحمو؟ الحمو قد يوجد عنده شيء من الغيرة على محارم قريبه، لكن الإنسان غير القريب يجب أن ينتبه الناس لهذا ويحذروا منه. وابن سيرين رحمه الله كبار التابعين يقول: مني على خزائن الأرض ذهبا ولا تأمني على أمة سوداء. فأقوى الشهوات هي شهوة الجنس، والشريعة احتاطت لهذا الأمر بكل الاحتياطات، في كل موضع يكون فيه كلام على هذا الموضع، سواء في الحدود أو في الشهادات أو في الاحتياطات، اعتنى بهذا الأمر. الوطء في نهار رمضان كفارته مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا إذا وطئ زوجته. والإنسان إذا كان في الحج ووطئ امرأته قبل التحلل الأول فسد نسكه، وعليه أن يحج من قابل، وعليه ذبح بدنه. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه المسائل ويعتنوا بها. يقول: أنا شاب عمري 46 سنة. كيف أنت شاب؟ أنت بشاب، أنت كاهن. يقول: زوجتي لم تعد تنجب الأولاد، وكلما طلبت منها تطلب الطلاق، وأنا لي القدرة المادية والجسدية وباستطاعتي أن أتزوج وصحتي ممتازة. فما العمل؟ توكل على الله إذا كنت عندك القدرة على العدل، لأن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وأما الطلاق فلا تجبها للطلاق بحال من الأحوال، أبقها واعتني بها وحافظ عليها أما لأولادك، ولك أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة بشرط أن تكون قادرا على إدارة منزلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.